الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من وصول الاستنفار ووصول العين أو الرسول الذي أرسله أبو سفيان لقريش، حتى تدرك قريش القافلة التي فيها تجاراتهم، وما حصل من رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وما شابه ذلك من الأحداث. بدأت قريش تستعد للخروج للقاء جيش محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أبا سفيان لما أرسل قال أدركوا القافلة، محمد وصحبه سيأخذون قافلة قريش، وقافلة قريش كانت تحمل جميع أموال قريش. وذكرنا من قبل أن حتى المرأة كانت تجمع شيئا يسيرا وترسله في هذه القافلة، قافلة كبيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى يلقى هذه القافلة في بدر، وقلنا طريق القوافل وهناك عدة طرق، دائما الذي يخرج لابد أن يعرف متى ستمر هذه القافلة في هذا المكان، فيحسب مثلا ستأتي هذه القافلة تخرج من الشام، تخرج من تبوك، كم يوم أو كم ليلة حتى تصل إلى الطريق المعتاد إلى هذا المكان، مثلا 5 ليالي 4 ليالي، إذا لابد أن يصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان. فذكرنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الآن وقفنا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام عند وادي ذفيران، وسنذكر بإذن الله عز وجل بعد ذلك ماذا حصل في وادي ذفيران في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا ماذا حصل من النفير الذي خرج من قريش. بدأت قريش الآن تستعد للخروج، كل يستعد بسلاحه، ولكن حصل هناك بعض الأمور أن بعض قريش لم يرد الخروج. من وجهاء كما ذكرنا من قبل، وجهاء قريش الذين لم يخرجوا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك دين لآخر عليه فخرج الآخر بدلا من أبي لهب. من رجالات قريش الذين لم يريدوا الخروج مع جيش قريش، وذكرناه من قبل في حادثة منع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت قريش تمنع الأنصار من دخول مكة للعمرة، وذكرنا بتفاصيل حادثة سعد رضي الله تعالى عنه مع أمية ابن خلف، كيف خرج من المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد العمرة، فذهب إلى صديقه، وذكرنا الحديث في البخاري كان سعد إذا أتى مكة نزل على أمية، وكان أمية إذا أتى المدينة نزل على سعد، وقال سعد لأمية قال انظر لي ساعة لا يكون هناك أحد حتى أطوف بالبيت. فلما ذهب يطوف بالبيت لقي أبا جهل، وحصل بينهما ما حصل من السجال والكلام، حتى إن أمية بدأ يدافع عن أبي جهل، يعني يقول لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم، على أبي جهل، حتى قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لأمية ابن خلف، قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتلوك، وذكرنا هذه الحادثة بالتفصيل. إذن هذه الكلمة كانت في ذهن أمية ابن خلف، الكلمة التي قالها سعد، قال دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. هذه الكلمة أصبحت في ذهن أمية ابن خلف، إلى متى هذه الكلمة؟ ذهب إلى زوجته وقال له هذه الكلمة، لأنه قال لسعد، قال طيب إنهم قاتلوك بمكة، فقال سعد بن معاذ لأمية، قال لا أدري. ففزع أمية من هذا الكلام، لأنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، يخالفونه استكبارا إلى آخر الأسباب، ولكن يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به. ولذلك لما رجع أمية إلى أهله إلى زوجته، قال أمية، وله كنيتان أبو صفوان وأبو علي، قال لزوجته يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد لما قال لهم إنهم قاتلوا؟ قالوا وما قال؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة، فقال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، هو لا يدري الآن. إذن يبي يدفع الموت عنه، حلف من ذلك الوقت، قال والله لا أخرج من مكة. هذا صنديد من صناديد قريش، أمية بن خلف، هذا كان من رؤوس الضلالة الذين كانوا يعذبون من يا أخوان، ذكرنا الحادثة، يعذبون بلالا في غزوة بدر، سيأتي الكلام بالتفصيل، لما قال لا نجوت إن نجا. أمية بن خلف يوم ذهب وراه يركض بلال ومعه جمع من الأنصار رضي الله تعالى عنه، فقال لزوجته هذه الكلمة. لما جاء النفير الآن لغزوة بدر، كره أمية أن يخرج مع الجيش إلى بدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للكلمة التي سمعها من سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لما أجمع الجلوس والقعود جاءه أبو جهل. أبو جهل كان يذهب إلى رجل رجل وإلى بيت بيت يستنفره، يرى هل استعد للقتال ولا لا. ذهب أبو جهل إلى أمية فقال له يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ يعني أنت قدوة لهم، قدوة في الضلال. قال إن رآك أهل مكة أهل الوادي تخلفت عن هذا الجيش الكل سيتخلف، فلا بد عليك أن تخرج. فما زال أبو جهل بأمية، وانظروا إلى أصدقاء السوء، بغض النظر هؤلاء أصدقاء سوء على الكفر، هناك أصدقاء سوء على المعاصي، على الفحشاء، على المنكر، على ترك الصلاة، على الزنا. كان يريد الجلوس، لا، قال له. ونتذكر حادثة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه النبي عليه الصلاة قال يا عم قل لا إله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. ما زال بعض صناديد قريش على رأس أبي طالب يقولون على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، يعني لا تذهب عن هذه الملة وعن هذا الدين. فما زال أبو جهل بأمية حتى أجمع على الخروج. فقال أمية أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة عشان أخرج عليه، لأنه دائما يختارون البعير الجيد للمشي بخلاف البعير أو الجزور الذي يذبح للأكل، لا، البعير حتى يكون قويا في الطريق ولا يتعبه. ثم قال أمية لزوجته يا أم صفوان جهزيني الآن، جهز الأكل الطعام العدة التي لدي. فبدأت تجهزه، ولكن قبل أن تجهز قالت له أم صفوان وهي تتذكر قبل سنة أو قبل أشهر لما جاء سعد بن معاذ لأمية السلام، فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي سعد بن معاذ لما قال لك إنهم قاتلوك وقلت لي في تلك الليلة والله لا أخرج من مكة؟ فقال أمية قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يعني سأخرج الآن ولكن حتى أصل إلى مكان، إلى عسفان، إلى الجحفة مثلا، حتى إذا ذهب الجيش فأعود لوحدي أو معي بعض من أعرف. ولكن من تقدير الله عز وجل كان في نيته أن يعود في منتصف الطريق، ولكنه ذهب ولم يستطع. وستأتينا بعض الأحداث في طريق جيش المشركين، أحداث كثيرة حصلت سنذكر بعضا منها حتى نعرف ماذا حصل للمشركين في طريقهم من مكة إلى بدر. ذكر في السيرة الحادثة التي قبل قليل كانت في صحيح البخاري، وفي السيرة ذكر أن أمية ابن خلف لما أجمع على القعود جاءه أيضا قبل قليل جاءه أبو جهل، جاءه عقبة ابن أبي معيط، وهذا أيضا من رؤوس الضلال، هذا الذي كان يضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد عند الكعبة. فذهب إلى أمية وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه، يعني الحين في المسجد الحرام عند الكعبة جالس بين قومه أمية بن خلف، فجاء بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، يعني جاب وفيها جمر وفيها بخور. شوف هذا عقبة ابن أبي معيط، وذهب مباشرة إلى أمية بن خلف فوضعها بين يدي أمية. شلون لما يجيك الآن الطيب يطيبك واحد، حطها بين يديه ثم قال: يا أبا علي، قلنا له كنيتان أبو صفوان وأبو علي، فقال: يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. يعني هاك تطيب تراك من النساء، مدام أجمعت على القعود وما خرجت معنا، ما تريد الخروج معنا في الجيش، تراك عندنا بالعامية تراك مرة، ما أنت رجال باختصار، استجمر هاك الطيب تطيب. شوف كيف يريد أن يشعل فيه نار العصبية حتى يخرج معهم في الجيش. فهنا قال أمية لما قال له إنما أنت من النساء، قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم بدأ ماذا يتجهز مع الناس، فأجمع على الخروج. لما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب، كان بين قريش وبين بطن من بطون كنانة بني بكر، كان هناك عداوة وحرب بينهم، فخافوا أنهم إذا خرجوا، الرجال كلهم خرجوا الآن، أن تأتي كنانة وتغزو ماذا؟ تغزو مكة، تغزو قريشا، لا يوجد الصناديد الآن، فخافوا أن تأتي كنانة، وأخص من كنانة اللي هو بطن من بطون كنانة ألا وهم بنو بكر، أن يغزوا نساءهم في وادي مكة. ولذلك كانت الحرب سنوات بين قريش وبين كنانة، بين بني بكر، وكانت الحوادث كلها من باب الثأر، عصبية جاهلية. حتى ذكر في هذه الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر من كنانة أن أحد سادات بني بكر وهو عامر من بني بكر رأى غلاما شابا من بني عامر ابن لؤي عامري من قريش، وكان شابا يافعا وضيئا كما ذكر في السيرة، فسأل عنه، كان في منطقة خارج مكة، قال: من هذا الغلام؟ فسأله، قال: أنا فلان ابن فلان من بني عامر ابن لؤي. فذكر عداوة سابقة، فرجع الشاب الصغير فقال لقومه: ألا تذكرون الثأر الذي بينكم وبين قريش وما قتلوا من رجالكم؟ فقالوا: نعم نذكر. قال: إذن اقتلوا هذا الفتى، كان لوحده، فقاموا عليه وقتلوه. قامت قريش الآن: لماذا قتلتموه؟ يريدون الحرب. فقال لهم عامر من بني بكر، قال: هو رجل برجل أو برجال قد قتلتموهم منا، فإذا أردتم الحرب فنحن جاهزون، ولكن ما فعلناه أخذنا بثأر لنا سابق رجل برجل، هنا هان هذا الشاب الصغير على قريش، فقالوا صدقه عامر البكري، فتركوا القتال، قالوا خلاص ما نبي قتال، واحد يقتل إلى آخره. مرت أشهر سنوات إلى آخره، أخو هذا الشاب يقال له مكرز من بني عامر، عامري من قريش، مر بعسفان أو مكان قريب من عسفان، وإلا بعامر اللي هو سيد بني بكر على جمل له، ويريد أن ينزل، ينوخ الجبل الجمل وينزل. فلما نزل عامر من الجبل، الجمل ذهب مباشرة مكرز أخو الشاب الذي قتل سابقا، فقتله عامرا سيد بني بكر، ثم أخذ سيف عامر ولطخه بدماء بطنه، شوف لطخ بدماء بطنه، ثم ذهب راجعا إلى مكة ودخل الحرم ليلا، وعلق سيف عامر على أستار الكعبة، شوف وذهب إلى بيته. لما أصبح الصباح، وإلا قريش عند الكعبة، منهم من يطوف منهم من يجلس، وإلا بسيف، كانوا يعرفون سيف عامر لأنه سيد بني بكر من كنانة، وإلا بهم ماذا يرون؟ سيف عامر معلق على وفيه الدم، عرفوا أن مكرز أخ ذلك الشاب قد قتله. فبدأت حرب طويلة وسنوات طويلة من الحرب. لما خرجوا من مكة تذكروا ماذا؟ أنهم إن خرجوا بصناديدهم من قريش ستأتيهم كنانة ويغزون مكة. فهنا جاء الشيطان في صورة سراقة ابن مالك المدلجي، ومعروف ذكرنا قصة سراقة في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ماذا؟ جاء الشيطان في صورة سراقة، وهو أيضا سيد من سادات كنانة، حتى ماذا؟ يطمئنهم أن يخرجوا. فلما خرجوا قالوا إنا نخشى أن تأتينا كنانة من خلفنا تغزو مكة. فقال الشيطان، وكان في صورة سراقة ابن مالك المدلجي، وهو من بني كنانة، سيد من سادات كنانة، قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فاطمئنوا وأبشروا واجعلوا جدكم وبأسكم على محمد وأصحابه. هذا كلام الشيطان في صورة سراقة للمشركين عند خروجهم، يطمئنهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل، حتى نربط ترى من فوائد قراءة السيرة أن تربط الآيات بأسباب نزولها. هنا قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان يقول أبت كنانة لن تأتي على قريش وعلى مكة. خرج جيش المشركين بقيادة أبي جهل، القائد العام لجيش المشركين أبو جهل، عمرو بن هشام، فخرجوا معهم القيان جمع قينة، وهي الجارية التي يعني معروفة بالغناء، يضربن الدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، وخرجوا يتقاذفون بالحراب، حتى إذا رأتهم العرب في الأماكن التي يذهبون إليها في هذه القرى والمدن يلعبون بالحراب، يعرفون أن الجيش جيش قوي، وهم في غاية البطر والكبر والخيلاء كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العظيم. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خرجوا من ديارهم بطر وخيلاء ورئاء للناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. خرجوا من ديارهم يصدون عن سبيل الله، يريدون ماذا؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا أكبر صد عن سبيل الله، فوصفهم الله عز وجل بذلك. قال أبو جهل في بداية الخروج، قال أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة؟ من يتذكر حادثة نخلة؟ حادثة نخلة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، الذي خرج قلنا ليلتين ومعه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفتح إلا بعد ليلتين. لما جاء الليلتان فتحه، وإلا بالنبي كتب له اذهب إلى وادي نخلة، مكان قريب من مكة. لما وصلوا إلى ذلك المكان وجدوا بعض المشركين بقافلة صغيرة، وكان آخر يوم من رجب، الحادث ذكرناها بالتفصيل. ماذا يقول أبو جهل الآن؟ ها، يظن محمد أنه سيصيب مثل ما أصاب يوم نخلة اللي هو قتل فيها عمرو بن الحضرمي من رجالات قريش. قال سيعلم أنمنع عيرنا أم لا، هل نستطيع أن نحمي القافلة والعير ولا ما نستطيع؟ شوف الكبرياء يا أخوان، دروس. ولذلك الكبر والكبرياء والرئاء عاقبته وخيمة. جيش أكثر من 1000 مقاتل، لو أردنا أن نقيم هذا الأمر تقييما بالعدد والعدة والحساب كما يقول الذي نعرفه الآن، ما في موازنة بين الاثنين. سيأتي كم عدد المشركين الذين خرجوا، وأبو جهل يقول من محمد 314 وخرجوا يا أخوان حفاة، ذكرناها في قبل درسين، ما عندهم شيء، 3 على ناقة، 4 على ناقة أو بعير، ما عندهم شيء. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جيشه دعا الله عز وجل، يا رب إنهم عراة فاكسهم، إنهم جياع فأطعمهم، ما عندهم شيء. وهؤلاء عندهم يأكلون باليوم كما سيأتي، باليوم أحدهم ينحر 10 جزائر جمع جزور، وبعضهم 9، لأن كانوا قرابة 1000 رجل، 1000 مقاتل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون شيئا حتى من الطعام، حتى من اللباس رضي الله تعالى عنهم. فالمسألة ليست مسألة عدة، وإن كان هناك لابد من العدة المادية، ولكن الأصل العدة الإيمانية، ثم تأتي تبعا العدة الحسية من الأسلحة وغير ذلك، ولا بد من إعدادها كذلك. فخرج هذا الجيش من المشركين بالبطر والكبرياء والخيلاء كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العظيم. عدتهم، كان جيش المشركين أول ما خرجوا قرابة 1300 مقاتل، هذا بداية سيرة من مكة، 1300 مقاتل. قلنا جيش النبي كم؟ 317. معهم من العدة 100 فرس المشركون. مع النبي عليه الصلاة والسلام كم فرس يا أخوان؟ ها؟ 2، مع الزبير ومع المقداد. مع المشركين 600 درع. الدرع ما هو يا أخوان؟ ها؟ الدرع ها؟ شنو الدرع؟ اللي هو الدرع، اللباس اللي يلبس، هذا درع، هذا الترس، البيضة، المغفر، حتى نعرف الآن، نميز الآن بينهم. فالدرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني دليل على أن القتال سيكون قويا، ظاهر بين درعين، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين فوق بعض يا أخوان. شفت الحديد هذا اللي يلبس 2 فوق بعض. ولذلك لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، حتى نتصور هذه الحالة، ودخل المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب بالسيف على كتفه صلوات ربي وسلامه عليه، وغير ذلك ما حصل من الحجارة التي كان يرميها عليه أبو عامر الفاسق، سقط النبي عليه الصلاة والسلام في حفرة، أراد أن يقوم ما استطاع، يبي ينط من الحفرة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. فجاء من كالطير كما وصفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كالطائر طلحة. فايش سوى يا أخوان طلحة؟ نزل، حط ظهره للنبي هكذا قال لي أصعد علي يا رسول الله. يعني في هذا القتال من يفعل؟ تخيل، والنبي وعليه درعين حديد فوق طلحة هكذا. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام تثاقل على نفسه وطمر فوق الحفرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة رضي الله تعالى عنه. أحداث عظيمة. فهنا معهم 600 درع ومعهم جمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، يعني الجمال جمع جمل لا يعرف عددها، كثيرة جدا، يعني الجيش عظيم. ومثل ما قلنا كان القائد العام هو أبو جهل، وكانوا يذبحون يعني كل يوم منقسمينها، وجاءت السيرة يعني كل ليلة وكل يوم على واحد. فلما يصير الحين في مكان أو جمعة أو كذا رايحين، اليوم على فلان الغداء، واليوم الثاني على فلان الغداء، واليوم الثالث على فلان الغداء، كانوا مقسمينها كل ليلة أو كل مكان يجلسون فيه على رجل من رجالات قريش. يوم 10 يذبحون من الجزور، ويوم 9 ألوية المشركين. الألوية كانت مقسمة على 3، وألوية قريش من قبل كانت تعطى إلى قبيلة واحدة، إلى بطن من بطون قريش واحدة. من يعرف من هم؟ بنو عبد الدار. نعم صحيح، بنو عبد الدار هم كانوا مشهورين بحمل الراية، حملوها في بدر وكذلك في أحد، حتى إن في بداية الغزوة تقريبا قرابة 9 أو 10 ممن حملوا الراية كلهم من بني عبد الدار، يقال له العبدري. لما يقال فلان ابن فلان العبدري، يعني نسبة إلى بني عبد الدار. فكان يحملها الأول فيقتل، تسقط الثاني، الثالث، 10. الآن الذين يحملون الراية كانوا 3، 3 رايات أو 3 ألوية. لواء مع أبي عزيز ابن عمير، قد يكون أبي عزيز أو أبو عزيز، الضبط لم أحصل عليه، من بني عبد الدار. طيب يا أخوان، من يتشابه اسمه مع أبي عزيز ابن عمير العبدري؟ ما تذكرون صحابي اسم أبوه عمير؟ مصعب بن عمير، هو أخو مصعب بن عمير. حتى نربط الأسماء يا أخوان، أنا ما ودنا نمشي هكذا، لا نربط الآن. في جيش النبي مصعب بن عمير، جيش المشركين الأخ. ولذلك طبعا أبو عزيز ابن عمير كان اسمه زرارة، أسر يوم بدر، له صحبة، أسلم بعد ذلك. ولكن انظروا إلى قوة الإيمان والأخوة الإيمانية. ترى مصعب بن عمير رأى أخاه مأسورا فقال للذي أسره في نهاية الغزوة، قال لها إن له أما عندها مال كثير فافدوه بمال كثير. شوفوا، قال أنا أخوه، قال هذا أخي قبلك الذي أسره. الأخوة الإيمانية تقدم على الأخوة النسبية، أخوة الدين تقدم على غيرها. الآن قد نجد، أنا لا أقول عند الجميع، خاصة في وقت الذي يحصل فيه التعصب القبلي أو الأسري أو الفئوي أو إلى المدينة أو إلى الدولة، تجد أن أهل الاستقامة هم أول من يحملون راية التعصب، ولكن بصورة أخرى. قد يذهب مع قريب له بعيد عن الدين من أجل التعصب، ويترك من هو أقرب له في الدين والمنهاج والتدين والاستقامة. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن لواء مع أبو عزيز أو مع أبي عزيز ابن عمير العبدري، واللواء الآخر مع النضر ابن الحارث، وهذا كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا يمكن محاضرة كاملة كانت كلها على النضر بن الحارث. وين مات النضر بن الحارث؟ ها يا أخوان، ما يصير، دروس راحت السابقة. يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. من قال هذه الأبيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام أسر النضر بن الحارث في بدر. احنا قاعد نسبق الأحداث بس حتى نربط، وكان الأسارى موجودين حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي الأثيل في طريق العودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قيل الزبير وقيل غيره، قال اضرب عنقه. هذا كان من رؤوس الضلال، فضربت عنقه، وكان من سادات قريش من بني عبد الدار، فضربت عنقه في ماذا؟ في وادي الأثيل. لما سمعت قتيلة أخت النضر مقتله في هذا المكان قالت أبياتا شعرية: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. لأن النبي جلس ثلاث أيام في بدر بعد الانتصار، رجع خامس يوم قتله، ثم قالت: أمحمد يا خير ضنء كريمة. ثم بدأت تمدح بالنبي، قالت: ما كان يعني لو مننت عليه. أبيات طويلة ذكرناها من قبل، ذكر في سنن الدارقطني بسند ضعيف حتى نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الأبيات قال: لو قالتها قبل قتله لعفوت عنه، ولكن السند ضعيف في سنن الدارقطني. قتل في وادي الأثيل في طريق العودة، كان يحمل الراية. هذا الثاني. الثالث هو طلحة ابن أبي طلحة، وهذا كان حامل الراية ونجا، وكان أيضا من حملة الراية يوم أحد، من العشرة الأول الذين قتلوا. طلحة ابن أبي طلحة يوم أحد قتله الزبير رضي الله تعالى عنه. وطلحة ابن أبي طلحة العبدري، هناك صحابي مرتبط اسمه، مرتبط اسمه باسمه، من يذكر؟ لا هذا بعيد عنه، من بنيتين طلحة، هذا العبدري، ولكن ممتاز انك ربطت الاسم طلحة. عثمان ابن طلحة ابن ابي طلحة، من هو؟ ها، يوم الفتح مفتاح الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم حصل الفتح قال: يا عثمان ايتي بمفتاح الكعبة. راح عند امه واخذ، وحصل نقاش، ثم اتاه، ثم اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة، والمفتاح الى الان موجود طبعا في بني شيبة اللي هم يرجعون الى بني عبد الدار. حتى نربط عثمان ابن طلحة ابن ابي طلحة، طلحة ابن ابي طلحة كان احد حملة اللواء في غزوة بدر، وكذلك في غزوة احد، وقتل في غزوة احد. هنا ارسلت قريش لما خرجوا الفرات ابن حيان العجلي الى ابي سفيان، لان ابو سفيان خرج الان من الشام، وارسل لهم، هم الآن يرسلون الرسول إلى أبي سفيان القافلة، يخبرونه بأن الجيش الآن بكامل العدة قد خرج لمواجهة جيش محمد، ولكن أبو سفيان قد خالف الطريق كما سيأتينا بعد قليل، لأنه ذهب وما وجد قافلة أبي سفيان، فلم يلتقي الفرات الذي أرسلته قريش بأبي سفيان، لأنه ماذا؟ قد غير المسار، وسيأتي متى غير المسار أبو سفيان. فرجع الفرات مرة أخرى إلى جيش المشركين. تحركت قريش إلى بدر حتى كانوا ببطن يأجوج، 5 كيلوات تقريبا من مكة، بطن يأجوج قريبة من مكة، 5 كيلوات في البداية. جاء ضمضم ابن عمرو الذي أرسله، ذكرناه من قبل، أرسله أبو سفيان إلى قريش، فقال طبعا جاء إلى من؟ إلى الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف. عبد مناف له 4 أبناء ما علي أنا أطيل معكم حتى تثبت بعض المعلومات. من هم أبناء عبد مناف؟ نوفل. والحين النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ لازم تجاوب أنت. أي النبي محمد ابن عبد الله ابن ابن عبد المطلب ابن عطوه الاسم ابن هاشم ابن ابن عبد مناف. واضح؟ عبد مناف كم ابن عنده؟ ها هاشم و لازم تجاوبون. جد النبي ما اسمه؟ جد النبي لماذا سمي عبد المطلب؟ ها عمه. خلاص اذا عندنا هاشم واخوه المطلب ذكرنا ترى وعبد شمس ونوفل وذكرنا طبعا الزكاة الصدقة تحرم على من؟ قال الحنابلة الحين اللي يقرون وذكرناها من قبل على من تحرم؟ ها؟ بني هاشم بس في كتب الحنابلة بني هاشم وبني المطلب. أما نوفل بني نوفل وبني عبد شمس فلا يدخلون في الحسبة وذكرنا السبب ما نريد الإطالة في ذلك. إذا أربعة الآن. فهذا الرجل الحارث ابن عامر ابن من الآن؟ ها ابن نوفل ابن عبد مناف يعني قريب للنبي يلتقي بالنبي بعبد مناف ولكن من بني نوفل حتى نعرف إذا قالوا النوفلي إلى بني نوفل. المطلبي ترى مو معناه عبد المطلب من الخطأ إذا قرأت المطلبي تقول له هذا يعني نسبة إلى عبد المطلب. لا المطلبي يعني إلى أخ هاشم الهاشمي. المطلبي النوفلي الرابع شنو؟ ها أيه ماذا يقال؟ لا مو الشمسي العبشمي حتى تحفظ الآن. فهذا نوفلي الآن فجاء الآن ضمضم إلى الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف فقال له يا أبا عامر الحارث بن عامر رأيت رؤيا كرهتها وإني كاليقظان على راحلتي. الحين في بطن يأجج 5 كيلوات عن مكة. قال وإني كاليقظان على راحلتي. قال وأرى كأن واديكم يسيل دما من أسفله إلى أعلاه. مكة كلها دم. تذكرون سالفة عاتكة. الآن ضمضم يقول رأيت هذه الرؤيا. فقال الحارث ما خرج أحد وجها من الوجوه أكره له من وجهي هذا. يقول أنا والله خارج وأنا مكره. فقال ضمضم والله إني لأرى أن تجلس. أنت الآن من شرفاء بني نوفل أرى أن تجلس لا تخرج حتى يقتدي بك الآخرون. فقال الحارث ابن عامر قال لو سمعت هذا من قبل أن أخرج ما سرت خطوة. لو قايل لي الرؤية هذه وأنا في مكة ما خرجت. قال فطوي هذا الخبر أن تعلمه قريش يعني لا تفضق القوم. الآن خرجنا 5 كيلوات عن مكة خرجنا. قال فإنها تتهم كل من عوقها عن المسير. الآن أبو جهل أي واحد يتكلم في هذه المسألة ستتهم في ماذا؟ حتى في دينه. سيأتي الكلام حين هذه الحادثة مع الحارث بن عامر النوفلي. حكيم بن حزام كان في جيش المشركين. حكيم بن حزام بن خويلد هذا الرجل صحابي جليل عاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام وهو الصحابي المعروف في سيرته أنه ولد داخل الكعبة في جوف الكعبة. كانت أمه حاملا وأتاها المخاض وهي داخل الكعبة فولد داخل الكعبة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ولكنه كان مشركا في ذلك الوقت. كان في الجيش لما وصلوا مر الظهران وهي تقريبا 22 كيلو متر عن مكة هذا كله في الطريق. تحرك الجيش إلى مر الظهران 22 كيلو متر عن مكة. قال حكيم ابن حزام حتى نزلنا مر الظهران فنحر ابن الحنظلية جزرا. قلنا الجزور يجمع على جزر ويجمع كذلك على جزائر، يجوز الوجهان. من هو ابن الحنظلية؟ ها، أبو جهل، كانت أمه تلقب بالحنظلية واسمها أسماء بنت مخربة أو قريب من ذلك. فقال نحر وذبح ابن الحنظلية جزرا، قال فكانت جزور منها بها حياة، يعني واحدة من الجزر أو الجزائر إلى الآن لما ذبحت كان فيها الروح للحين فيها حياة. قال فما بقي خباء، الخباء يعني الخيمة من الصوف أو من الوبر، من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها، يعني فيها روح وبدت بالمعسكر كله تركب. حتى رأينا بعض المقاطع في بعير أو ناقة ذبحت ولكن إلا أن فيها الروح، شفتوها شلون تركض يا أخوان. ها، يقول هناك واحدة يعني من هذه الجزائر أو الجزر ما تركت خيمة وخباء من أخبيتهم إلا ودخلت وأصابها الدم، يعني يشير إلى ماذا؟ إلى التشاؤم الذي حصل في ذلك الوقت. يقول ثم هممت بالرجوع، يقول تشاءمت بهذا الذي حصل، هممت بالرجوع. قال ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه فيردني حتى مضيت لوجهي. يقول كنت برد ولكن تذكرت كلام أبي جهل، ما راح يخلينا، بعضهم لسانه طويل ما يخليك يرجع، ما يخلي كلمة ما يقولها فيك، ما يخلي كلام سواء كان حقا أو باطنا إلا وتكلم فيك. شوف يقول خشيت من لسان هذا الرجل إذا عادوا بعد ذلك. بات المشركون في مر الظهران، هب فجأة أبو جهل، وقلنا تقريبا 22 كيلو متر مر الظهران عن مكة، فبدأ ينادي بالجيش. الجيش فيه أكثر من 1000 مقاتل كما قلنا في البداية، 1300 تقريبا. الآن تذكر بني هاشم موجودين ولا ما هم موجودين؟ فقال يا معشر قريش ألا ثبا لرأيكم ماذا صنعتم؟ خلفتم بني هاشم وراءكم، العباس، عقيل، طالب بن أبي طالب، كل هؤلاء خليتوهم بني هاشم. قال فإن ظفر بكم محمد كانوا من ذلك بنجوة، إن انتصر محمد فمسلموا، وإن ظفرتم بمحمد أخذوا آثاركم منكم من قريب، يعني النصر اللي أخذتموهم قاعدين في بيوتهم، من أولادكم وأهليكم، فلا تذروهم في بيضتكم وفنائكم ولكن أخرجوهم معكم. فأرسل إلى بني هاشم أن يخرجوا من مكة ويدركوهم في الطريق. فرجع بعض الجيش إلى مكة وأخرجوا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ولم يسلم وقتها، وأخرجوا طالبا وعقيلا ابني أبي طالب كرها خرجوا. وليس جميع بني هاشم خرجوا كرها حتى يعرف، هناك من خرج لا مع الجيش يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام شدة من هذا الرجل ابن عمه، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولكن كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. مشى جيش المشركين في طريقه وبدأ يتحدثون، إلى الآن كثير من المشركين لا يريدون الذهاب، يريدون البقاء في أو الرجوع إلى مكة. فبدأ اثنان أو حصل حديث بين اثنين من رجالات قريش، ألا وهما عتبة ابن ربيعة وكذلك شيبة ابن ربيعة طبعا عتبة ابن ربيعة، وين يرجعون؟ أي بطن من بطون قريش؟ ها ما عليه، ترى أنا لما أسأل حتى لو ما جاوبته ترى صحيح الذاكرة كذا، ولكن حتى تثبت المعلومة. عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني يلتقون بالنبي بعبد مناف يعني عبد شمي. عتبة بن ربيعة اللي هو والد من؟ ها؟ عتبة بن ربيعة والد من؟ ها؟ الوليد قتل، بس اللي جاء ويريد أخذ الثأر بأحد، ها؟ من اللي قال هند؟ جزاك الله خير، هند بنت عتبة بن ربيعة، لأن قتل أبوها وأخوها وعمها عتبة وشيبة والوليد في المبارزة أول بدر. فالآن يتحدث عتبة وشيبة حديث وهم في الطريق. قال أحدهما لصاحبه: ألم ترى إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب؟ لقد خشيت منها، سمعت رؤيا عاتكة اليوم كنا في مكة، ترى والله إني أخشى من هذه الرؤيا. فقال الآخر: فاذكرها، أنا ما أذكر هذه. فذكرها لما جاء الرجل ثم كان على بعيره ثم آخر شيء الحجر الكبير ثم تفتت الحجر، ولم يعني دخل جميع الحصى الصغار في كل بيت من بيوت قريش. حتى قال أبو جهل، قال: ما خلصنا من رجالكم يتنبؤون، الحين عندكم امرأة من بني هاشم بني عبد المطلب تتنبأ أيضا؟ بدأ يستهزئ. فذكرها أحدهما لأخيه، فقال فبدأ يتحدثان: وإلا بي أبي جهل أيضا يدركهم في الطريق على الحديث. فقال: ما تتحدثان به؟ فذكر رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل، لأنه كان يتحسس في الطريق أي واحد يريد أن يرجع يذهب إليه، شوف كل حادثة فيها أبو جهل، فذهب إلى عتبة وشيبة وقال لهما: يا عجبا من بني عبد المطلب، كرر الكلام، لم ترضى أن تتنبأ علينا رجالهم حتى تتنبأ علينا نساؤهم، أما والله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلن بهم ولنفعلن. يقول بس انطروا علينا، خلص من محمد راح نرجع إلى قريش إلى مكة ونعلمكم فيهم. ولكن شوف تقدير الله عز وجل، ما لم يرجع، بل كان من الهلكة في بدر. فقال عتبة يريد أن يهدئ الوضع، قال: إن لهم أرحاما وقرابة قريبة. يعني لماذا أقول؟ طبعا أبو جهل وين يرجع يا أخوان؟ أي بطن من بطون قريش؟ بني مخزوم، أبعد من النبي من عتبة، لأن قلنا عتبة وشيبة وين يلتقون بالنبي؟ بعبد مناف، صحيح ولا لا؟ عبد شمي إيه؟ بعبد مناف. فهو الحين عتبة يقول: ترى لنا أرحام زواجات قريبة من بعض. فقال أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع؟ يعني عتبة أو شيبة واحد يقول للثاني: إيش رايك نرجع؟ فقال أبو جهل: أترجعان بعدما سرتما فتخذلان قومكما؟ يعني راح تخذلون كل الناس اللي موجودين معنا في الجيش، وأنتم من رجالات وصناديق قريش، وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم؟ خلاص ستأخذون الثأر الآن. أتظنان أن محمدا وأصحابه يلاقونكما؟ كلا والله، ألا فوالله إن معي من قومي 180 من أهل بيتي، 180 من بني مخزوم. شوف ماذا يقول هو الآن، قال: يحلون إذا حللت ويرحلون إذا رحلت، فارجعا إن شئتما. ترى أنتوا إذا رديتوا العيب عليكم، ولكن نحن سنلقى محمدا وجيش محمدا وسنبيدهم. يعني هذا معنى كلام أبي جهل. فقال عتبة وشيبة له: والله لقد هلكت وأهلكت قومك، يعني إصرارك على الذهاب إلى بدر ستهلك وكذلك سيهلك قومك كذلك. ثم قال عتبة لشيبة قال هذا رجل مشؤوم، يعني عن أبي جهل، وإنه لا يمسه من قرابة محمد ما يمسنا، مع أن محمدا معه الولد، فارجع بنا ودع قوله. مع أن محمدا معه الولد، إيش المقصود بهذه الكلمة؟ يقول الحين بيننا وبين قرابة، لو زيادة على ذلك مع أن محمدا معه الولد. تعرفون حادثة رضاع الكبير كانت لمن؟ سالم شنو؟ من أبو حذيفة؟ أبو حذيفة ولد عتبة. خلنا نربط الآن مع بعض يا أخوان، من السابقين إلى الإسلام أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. فيقول إيش؟ يقول عندنا نسب وقرابة لا وزيادة على ذلك مع محمد الولد، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. ترى من السابقين هذا الرجل يا أخوان، أنا ودي تقرؤون في سيرته رضي الله تعالى عنه، من شهداء المسلمين، شيء عجيب سبحان الله. قبل أيام كنت أقرأ في حروب الردة، أنا بودي حتى لا يذهب تشعبت في أمور ولكن كلها فوائد، اقرأوا في حروب الردة ماذا فعل هذا الرجل رضي الله، هو وسالم مولاه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيرته عطرة والله، وأنا أقرأ قلت ليتني أكتب صفحتين، طبعا مو صفحات، على الأقل ننشر سير هؤلاء اللي تغيب عنا سيرهم. والله يا أخوان سالم مولى أبي حذيفة هذا لوحده قصة رضي الله تعالى عنهم. والله يا أخوان تقرؤون في سيرهم تقول لماذا لا نحفظ مثل هذه السير العظيمة نعلم أبناءنا، شيء عجيب. فقال الآن عتبة حتى لا نبتعد عن الموضوع، قال مع أن محمدا معه الولد فارجع بنا ودع قوله. هنا قال شيبة لعتبة قال تكون والله سبة علينا يا أبا الوليد أن نرجع الآن بعدما سرنا. ترى الآن سبة ستكون علينا ليوم القيامة. فمضيا على وجههما. في هذا الوقت وصل بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء إلى بدر، الرجلان اللذان أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يتحسسون العير، ذكرناه في الدرس الماضي، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعير واحد بسرعة، روحوا شوفوا العير بتجي البدر ولا ما راح تجي. فوصلوا إلى بدر، أناخ البعير قريبا من ماء بدر حتى نعرف الآن، إلى بدر أرسلهم من المدينة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في منتصف الطريق، أرسلهم النبي بسرعة شوفوا العير وين توصل، القافلة ستأتي ولا الأخبار من قبل هكذا يعلمون. لا والله يروحون بدر في أخبار عند ماء بدر يقولون لا ترى القافلة ما راح تجينا، سمعنا للقافلة بتروح على الطريق الساحلي، أو سمعنا أن القافلة ستذهب إلى مكان معين، حتى تتضح الآن الصورة. ولكن هذا طريق القوافل الأزرق، والأحمر الطريق الساحلي، فمن طريق القوافل هناك طريق آخر إلى بدر اللي هو الأخضر. فلما وصل بسبس وعدي إلى بدر أناخا قريبا من الماء من بدر، ثم ذهبا يعني يستقيان من الماء، ذهبوا إلى البئر ولكن الهدف ما هو الماء، يسمعون الأخبار. كان هناك رجل من رجالات جهينة اللي هو مجدي ابن عمرو الجهني أيضا جالس عنده الماء، لأن مدينة ترى بدر مكان لالتقاء القوافل، ومجدي ابن عمرو كان من رجالات بدر يعني من هذا المكان. فذهبا رضي الله تعالى عنهما يأخذان من البئر ويتسمعون الكلام، وإلا بجاريتين بنات جواري عند الماء يتكلمون مع بعض، رايحين ماي بس الأذن وين نسمع شو يقولون في اللي صاير، ويتسمعون الأخبار. وإلا بإحدى الجاريتين تقول للأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، يعني الأخبار ترى جايتهم، اللي يجي من الطريق هناك قبل القافلة يقول ترى في قافلة جايتكم بدر، فيقولون كل واحدة تقول للثانية إنما تأتي العير ها الغد أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. يعني أروح أشيل لهم ماي، أضبط القافلة، أحمل بعض الأمور، يعطوني درهم دينار والدين اللي عليك أعطيك إياه. شوف حتى نعرف الوضع الاجتماعي في ذلك الوقت، شوف يتحدثون الحين يتسمعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما سمعوا وعرفوا أن القافلة ستأتي ماذا؟ ستأتي بدرا، بس متى؟ بكرة أو بعد بكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن قريب من وادي ذفران، الليلة الرابعة، سيأتي الكلام بعد ذلك كيف وصل النبي عليه الصلاة والسلام ومن أين دخل صلى الله عليه وسلم. لما سمع بس وعدي ذلك بسرعة جلسوا على البعير، لأن يريدون أن يرجعوا بأسرع وقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جلسوا على البعير وطاروا بسرعة، انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بماذا؟ بأن القافلة، قافلة أبي سفيان، ستأتي بدر، إما غد أو بعد غد. أبو سفيان الآن في الطريق، في طريق القوافل، وخرج الآن إلى الطريق الموجود هنا ناحية بدر، يريد بدر. ولكن كان أبو سفيان حذرا، وقتها كان كافرا، أسلم بعد ذلك، فنقول رضي الله تعالى عنه، ولكن وقتها كان كافرا، كان حذرا. فماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ تقدم القافلة بمسافة ودخل إلى وادي بدر، يريد أن يعرف هل هناك من عيون محمد ممن هم موجودين في هذا المكان أو لا، حتى يعرف تأتي القافلة إلى بدر أو يغير الطريق. المكان الذي دخل منه أبو سفيان يسمى الملص، بين جبلين، بين الكثيب الحنان وبين جبل الملائكة. تقدم أبو سفيان وعندنا جبلان هناك، الكثيب الحنان الأصفر اللي فوق، وجبل الملائكة الذي ذكر في بعض آثار الصحابة أن الملائكة لما نزلت إلى المعركة نزلت من هذا الجبل. أبو سفيان دخل من هذا المكان، دخل إلى وادي بدر من بين الكثيب الحنان وجبل الملائكة، وهذه صورة واقعية من الأعلى، دخول أبي سفيان إلى وادي بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من العدوى الدنيا، والكفار من العدوى القصوى، وسيأتي الكلام عليها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. فدخل أبو سفيان إلى وادي بدر من الملص، بين الكثيب الحنان وبين جبل الملائكة، موجودين إلى الآن. لو ذهب أحدكم إلى بدر يجد جبل الملائكة والكثيب الحنان، الكثيب اللي هو الرمال الصفراء هذه. فدخل أبو سفيان مباشرة حتى وقف ولقي مجدي بن عمرو الجهني اللي كان قاعد عند آبار بدر، فقال هل أحسست أحدا؟ يعني ما لقيت ناس غرب جايين خبر عن محمد أي خبر؟ فقال الرجل لا أبد، أخبار عن حرب أو ناس جايين يبون الشر، يبون قتال، معهم أسلحة جيش، أبد ما لقيت أحد. قال إلا راكبين أناخا إلى هذا التل قريب من المكان واستقي الماء ونهضه، أبد ما شك عليهم شيء، اثنين راحوا استقي الماء، خذوا ماي وركبوا البعير ورجعوا. هنا أبو سفيان كان من دهات العرب أيضا، فذهب مباشرة إلى مكان مناخ البعير، فأخذ من أبعار البعير، المكان اللي كان فيه البعير، ففته بيده. فلما فت البعر الأبعار وجد نوى التمر، فلما وجد نوى التمر قال أبو سفيان قال هذه والله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريبا. خلاص هذا اللي جاي الآن ترى البعير أبد ما كل من يثرب، هذه عيون محمد، إذن محمد قريب منا الآن، ترى على مسافة ليلة في وادي ذثيران النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص ليلة ويأتي إلى بدر. قال هذه على عيون محمد، هو جاي الآن بسرعة قبل القافلة، قبل أن تأتي إلى بدر. فرجع مباشرة سريعا إلى القافلة، فصرفها ناحية البحر الأحمر اللي يسمى الطريق الساحلي، فنجا بالقافلة. خرج الآن ما دخل إلى بدر، لا راح إلى الطريق الساحلي. كيف خرج أبو سفيان من هذا المكان قبل بدر؟ خرج إلى الشمال ناحية البحر الأحمر، الخط الأحمر الآن، فبدأ يمشي ناحية البحر الأحمر ولم يدخل إلى بدر، لأنه وجد ماذا؟ البعير الذي جاء بعيون النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة أبو سفيان ماذا فعل؟ أرسل قيس ابن امرئ القيس إلى قريش ناحية الجحفة، يعني لأن طريق الجحفة يأتون القافلة، يريد أن يقول ترى نجوت من عيون محمد ونجوت من جيش محمد، فأرسل هذا الرسول حتى يأتي ماذا؟ يأتي الكفار ويقول لهم ترى القافلة نجت، يعني ارجعوا بي بالجيش. بقية الأحداث بإذن الله عز وجل حتى نطيل عليكم نكملها إن شاء الله في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.